بعد حمد الله تعالى والصلاة والسلام على حبيب القلوب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد شهادة توحيد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله رسوله، مرحبا بحضراتكم في هذا اللقاء الإيماني في برنامجكم الحبيب الرقيق الرفراق حدائق ذات بهجة. ولقد استقينا هذا العنوان من كتاب ربنا سبحانه وتعالى، والمقصود بالحدائق حدائق الكتاب وحدائق سنة النبي سيد الأحباب صلوات ربي وتسليماته عليه. فالله الله في متعة الكتاب والسنة، إن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: حلق الذكر. فنحن الآن في روضة من رياض الجنة، وإذا كنا سنعيش الليلة مع درس من دروس العلم فنحن في حدائق ذات بهجة. فلو علم الملوك وأبناء الملوك ما نشعر به من سعادة الكتاب والسنة لجالدونا عليها بالسيوف. واسمحوا لي أن يكون اللقاء في هذه الليلة الكريمة الغراء بعنوان بلسم الحياة، موضوع الله أسأل باسمه الأعظم أن يمدنا فيه بمدد من عنده وعلم من عنده وفقه من عنده، إنه ولي ذلك ومولاه وإنه على كل شيء قدير. كل الناس يغدو يا مسلمون، فبائع نفسه فمعتقها أو بائع نفسه فموبقها. كثير من الناس يلهثون ويتعبون وينصبون، يجرون خلف عارية البطن والفرج، لا هم لهم إلا أن يشبعوا بطونهم ويشبعوا فروجهم. ولكن إذا سألتم الجميع ماذا تريدون لقالوا: إننا نريد السعادة. وأنا أتساءل معهم: يا من حصلتم متاع الدنيا الزائل ولهثتم وراء الشهوات، هل حصلتم السعادة؟ إنني أرى الشاعر يرد على هذا المعنى فيقول: ولست أرى السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد. لا سعادة أبدا ولا متعة إلا في التعرف على الله والإيمان بعظمته. نعم، أعجبني مقولة قالها أحد ملوك الدولة العباسية، قال: لقد أكلت ما لذ وطاب، وشربت ما لذ وطاب، ونكحت الحلال، وركبت أفخر المراكب، وتصدرت المجالس، يعني كان في المجلس رئيسا، لم أجد أمتع ولا ألذ ولا آنس ولا أسعد لقلبي من ذكر الله والأنس بطاعته. نعم، نحن من غير هذا المعنى أموات من عداد الأموات، لا حياة حقيقية أبدا إلا في الحياة مع الإيمان برب البرية سبحانه وتعالى. إن الله تبارك وتعالى في القرآن يذكرنا بهذا المعنى، فيقول رب الأنام تباركت أسماؤه: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فالناس جميعا أموات إلا من أحيا قلبه وروحه بذكر وطاعة رب البريات سبحانه. إن الإنسان لو عزل نفسه عن طاعة ربه ولهث وراء شهوات الدنيا وباع أعمارا نفيسة بأغراض خسيسة، والله إنني أتحسر وأنا أتلو قول الله تبارك وتعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. نعم، إن الغافلين عن طاعة ربهم والغافلين عن ذكر مولاهم هم المرشحون لنار جهنم. وأسأل الله أن يحرم وجوهنا وأبداننا جميعا على النار. إن الله تعالى حذرنا أن نكون من أهل الغفلة، فقال الله تعالى في القرآن: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. هذا تحذير من الله تبارك وتعالى، تحذير أن نكون من الغافلين. فالغافل عن ذكر الله وطاعته لا يستفيق إلا بعد فوات الأوان، اقرأوا إن شئتم قول الله تبارك وتعالى لأولئك الذين خابوا وخسروا ووجدوا النار يوم القيامة، يقال للعبد منهم: لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، ورأيت ابن آدم لا يتحسر أبدا إلا بعد فوات عمره وبعد فوات الطاعة، يتحسر في وقت لا تنفعه فيه الحسرة. نعم، واقرأوا إن شئتم قول الله تباركت أسماؤه: أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. بعض الناس يقطعون حياتهم في غفلة، وللأسف وللعجب يسخرون من عباد الله الموحدين الذين التزموا بالدين والتزموا بهدي المصطفى الأمين صلى الله عليه وسلم. لا يكتفي بأنه في غفلة فقط، ولكن يسخر من أهل الطاعة ويسخر من أهل العبادة، والله أسأل أن يأخذ بنواصي هؤلاء إلى طاعته وأن يتوب عليهم. فالإسلام علمنا الرحمة، والله إننا نتمنى لهم الخير كما نتمناه لأنفسنا، ولكنهم استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، إنهم في ضل. والله تعالى بين هذا المعنى بقوله: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. يقول المفسرون: من أعرض عن ذكر الله جل وعلا فهو في ضنك، والضنك هنا هم لازم وتعب دائم وحسرة في القلب لا تنقضي. ومنهم من شدة هذا الضنك من فكر أن ينقض حياته وينتحر، بل منهم من انتحر فعلا. وأنا أقول لهؤلاء: والله لو نفضتم أكفكم من معاصي الله وأقبلتم على الله وودعتم جحيم المعصية ودخلتم حظيرة الطاعة لوجدتم حياة جديدة. نعم أخي الحبيب الكريم، ونعم أخت الفضيلة المؤمنة، لو تعرفتم على الله ونفضتم أكفكم من المعصية وأقبلتم على الله فأنتم بذلك والله قد ولدتم من جديد. إن لحظة التوبة والإقبال على الله ميلاد للمسلم والمسلمة من جديد. نعم، اسمعوا يا مسلمون، اسمعوا قول المصطفى الأمين صلى الله عليه وسلم، إذ يقول بالعبارة الواضحة الصريحة المفتوحة لكعب بن مالك بعد أن مر عليه 50 يوما ضاق فيه الألم وشرب في هذه الأيام المر. يقول كعب بن مالك: ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض بما رحبت، كنت أنظر إلى الناس، أنظر إليهم أقول ليسوا من رأيتهم من قبل، بل كنت أنظر إلى الجدران وأقول في نفسي ليست هذه الجدران التي رأيتها من قبل. لماذا؟ لأن النبي المصطفى أمر المجتمع كله أن يعتزل كعب بن مالك وصاحبيه هؤلاء الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك. ولكن بعد أن نزلت التوبة والتقى كعب بن مالك، التقى بحبيب القلوب محمد صلى الله عليه وسلم، قال له مقولة اسمعوها يا مسلمون بمسامع قلوبكم، قال له النبي المصطفى: أبشر يا كعب يا ابن مالك بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمه، أبشر بتوبة الله تعالى عليك. وهنا يقول العلامة الإمام ابن القيم: اليوم الذي اصطلح فيه المؤمن على الله هو خير يوم مر عليه منذ ولدته أمه. نعم أيها المسلمون عباد الله، عندما يتوب الإنسان ويودع المعصية كأنه ولد من جديد، وأسعد يوم مر عليه هو اليوم الذي نفض كفه فيه من المعصية واصطلح على الله جل وعلا. نعم، إنني تأملت بلسم الحياة، تأملت الإيمان في قلوب المؤمنين الذين اصطلحوا على ربهم جلت قدرته وتباركت أسماؤه، فرأيت عجبا، رأيت عجبا، تأملت معركة من معارك المسلمين، وإذا برجل مشرك يضرب رجلا مسلما برمح فيقتله، فإذا بالمسلم يأخذ الدم الذي انفجر من صدره ويمسح به وجهه ويمسح به رأسه ويرفع كفه إلى السماء ويقول فزت ورب الكعبة، فزت ورب الكعبة. هذا المشرك نظر المسلم الذي قتله بيمينه وهو يقول فزت ورب الكعبة، وهو يبتسم وهو منشرح وهو سعيد، فإذا بالمشرك يستوقف أصحاب رسول الله يقول خبروني بربكم ما فوزه، أنا قتلته بيميني، لماذا يضحك ويبتسم؟ قالوا له إنه فاز بالشهادة، إنه رأى مقعده من الجنة. فلما نظر إليه وجده فرحا بلقاء الله جل وعلا، وجده سعيدا بالشهادة في سبيل الله، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله. نعم، إنه الإيمان بلسم الحياة، لا قيمة لنا ولا وزن من غير هذا الإيمان يا مسلمون. نعم، اتركوا هذا المشهد وارحلوا إلى مشهد آخر يتجلى روعة وضياء وبهاء لهؤلاء الذين ذاقوا حلاوة الإيمان ونزل في قلوبهم برد السكينة ووجدوا بلسم الحياة، وجدوا الإيمان بالله جل قدرته. انظروا إلى بلال بن رباح الحبشي ذلكم العملاق، مؤذن الحبيب النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، الذي قال مقولة ينبغي للعرب قاطبة أن يفهموها ويعوها، قال كنا أذلاء فأعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله تعالى. بلال بن رباح، بلال بن رباح لما أسلم سحبوه على الرمال المحرقة وسحبوه على وجهه وضربوه بالسياط، فكانت السياط تنهب من لحمه، ومع ذلك كان لا يتفوه بكلمة إلا بالكلمات التي ترقي الإيمان في قلبه. كلما ضربوه وكلما أهانوه وكلما سحبوه على رمال مكة المحرقة إذا به يا مسلمون يقول أحد 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 أحد. فقالوا له يا بلال، وهذا الكلام قالوه له بعد أن رفع الله تعالى عنه البلاء، قالوا له يا بلال لماذا كنت تقول أحد أحد، لماذا كنت تقول أحد أحد وأنت تضرب وأنت تعذب وأنت تسحب على وجهك على الرمال المحرقة؟ قال زادت حلاوة الإيمان في قلبي فطغت على مرارة العذاب والإلام، فلم أشعر إلا بحلاوة الإيمان، لم أشعر إلا بحلاوة الإيمان. الله الله، انظروا يا أطهار، انظروا يا أخيار إلى الإيمان الذي دخل بشاشته فخالط قلب بلال. ولقد تأملت حياة بلال مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، رأيته كأنه كان يرفل في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، وكأن الله أراد أن يكافئه على هذا الصبر، صبر على هذا الألم لله وبالله ومن أجل الله، فرفع الله تعالى قدره وأعلى ذكره. فلما فتح الله تعالى مكة على الموحدين أمر النبي المصطفى بلال أن يصعد فوق الكعبة ليرفع نداء الحق، فلما سمع النبي المصطفى صوت بلال وهو يقول الله أكبر الله أكبر بكى النبي وبكى أصحابه، حتى أنهم اعتقدوا أن جدران الكعبة تبكي مع أصحاب رسول الله. تذكر أصحاب رسول الله أيام الذل والاضطهاد، وتذكروا لحظة العز التي أعلى الله تعالى فيها الإسلام وأهله. تقلب بلال مع النبي المصطفى في غزواته، وكانت علاقة حميمة بين بلال وبين النبي سيد الرجال. الله الله، كم تمتع بلال بالصلاة خلف سيد الرجال، ولقد عهد المسلمون بلالا يتقدم فيرفع الأذان ويقيم الصلاة ويخرج النبي المصطفى من غرفته ليصلي. نعم، كان بلال إذا ظهر ظهر خلفه النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولقد رأى بلال نفسه بهذا المشهد في نومه، رأى نفسه يتقدم رسول الله، وسمع النبي المصطفى دفن عليه، فقال يا بلال سمعت دفن عليك في الجنة، فبما تقدمت هذا التقدم خبرني ما هو أرجى عمل عملته في الإسلام. قال والله يا رسول الله ما توضأت وضوءا إلا وصليت بهذا الوضوء ما كتب الله لي أن أصلي، فكان هذا العمل الجليل سبب وضعي وساب الشرف من كف النبي المصطفى على صدر بلال. ولكن مرت الأيام بحلوها ومرها وسهلها وصعبها، ومات النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، والتحق بالرفيق الأعلى، ولكن بلال لم يصدق أن النبي المصطفى قد مات. قال إن رسول الله ما مات، ورغم أنه نظر إلى وفاة رسول الله ونظر إلى الحبيب المصطفى وهو يدفن. ماذا بعد ذلك؟ تابعونا بعد هذا الاتصال. معنا الأخت أمنة من ليبيا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب، معذرة، الاتصال قد فصل. بلال بن رباح عندما قدم أول فجر، لما قدم أول فجر بعد وفاة رسول الله، خرج بلال وهو يوقن يقينا لا يخامره أدنى ذر من الشك أن النبي المصطفى سيخرج الآن وسيصلي، وظل يترقب وينظر إلى غرفة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولكن لما حان وقت الصلاة قام بلال ووقف على تبة عالية ورفع النداء: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله. ولما وصل إلى قول المؤذن: وأشهد أن محمدا رسول الله، صرخ وبكى ووقع مغشيا عليه وظل يصرخ. وإذا بأبي بكر الصديق، صديق الأمة الأكبر، يأتي ويقوم الناس قاطبة يلتفون بحول بلال، يلتفون حول بلال، فيقول الصديق: ما دهاك يا بلال؟ قال: والله لن أؤذن لأحد بعد وفاة رسول الله، إنني مؤذن النبي، أما إن النبي المصطفى قد مات، والله وتالله وبالله لن أؤذن لأحد بعد وفاة رسول الله صلوات ربي وتسليماته عليه. قال له الصديق: قم، قد عفوتك من الأذان. وبالفعل عفاه، ومرت الأيام بحلوها ومرها وسهلها وصعبها، ومات الصديق وتولى بعده عمر بن الخطاب، ومرت الأيام وفتح بيت المقدس بين يدي عمر وأصحاب النبي المصطفى. فلما دخلوا بيت المقدس فاتحين منتصرين، حان وقت آذان الظهر، فقام عمر وقال: يا بلال، لقد حان وقت آذان الظهر، يا بلال قم فأذن. قال: اعفني يا أمير المؤمنين، أنا مؤذن النبي ولن أؤذن لأحد بعد وفاة رسول الله. فقام الصحابة وتكتلوا على بلال وقالوا: والله لقد اشتقنا أن تذكرنا بوجه سيد الرجال صلى الله عليه وسلم. وقام عمر وقال: والله لقد اشتقت أن تذكرني بوجه الحبيب المصطفى والنبي المكتبى صلى الله عليه وسلم. فلما تحاملوا عليه قام بلال، ولما رفع نداء الحق وقال: الله أكبر، انفجر عمر في البكاء، وانفجر أصحاب رسول الله في البكاء، وبكى كل من في المسجد، لأن صوت بلال ذكرهم بوجه سيد الرجال صلى الله عليه وسلم. يا مسلمون، بلال ظل يتقلب في غزوات وفي طاعات وفي عبادات، ولما كان الموت حتما على رقاب العباد نام بلال على فراش الموت وتغشته السكرات، فنظرت زوجته وقالت: واكرباه على كربك يا بلال. فرد عليها بلال وقال: لا كرب على زوجك بعد اليوم، لا تقولي واكرباه، ولكن قولي واطرباه، غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبه. وفاضت روحه راضيا مرضيا بإذن ربه. هذا هو بلسم الحياة، هذا هو الإيمان الذي صانع بأصحاب رسول الله الأعجيب. نعم يا مسلمون، اتركوا بلال بن رباح وارحلوا مع عملاق آخر. إذا تذكرناه ذكرنا القوة في أعلى معانيها، وذكرنا النصر في أعلى معانيه، وذكرنا الجرأة والشجاعة، فقد كانوا أسودا بالنهار رهبانا بالليل. لو تذكرنا هذا العملاق تذكرنا سيف الله المسلول، إنه أبو سليمان خالد بن الوليد، هذا العملاق الذي كان اسمه يحدث في صفوف المشركين الملحدين رعبا وزعرا، ما أمسك براية أبدا إلا وفتح الله تعالى بين يديه. خالد بن الوليد الذي تقلب في غزوات المسلمين الموحدين، ولكن للأسف يقول كلمة أتمنى أن تسمعوها بمسامع قلوبكم، قال: والله الذي لا إله غيره ما من أمنية أحب إلى قلبي من ليلة أسهرها في البرد والجليد لأصبح المشركين بوابل من العذاب، والله إن هذه الليلة أحب إلى قلبي من عروس جميلة كأن الشمس والقمر يجريان في وجهها، أبيت معها أبشر منها بغلام، أحب إلى قلبي منها ليلة أبيتها في البرد والجليد من أجل أن أصبح المشركين بوابل من العذاب. تقلب في الغزوات، ما من موضع في بدنه إلا وفيه ضربة بسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم، ولكنه نام على فراش الموت وهو يستعد للقاء الله. قال: والله كنت أطلب الموت مضانة، ولكن أبى الله تعالى إلا أن يقبضني على فراشي، وما في موضع بدني لا يوجد موضع إلا وفيه ضربة إما بسيف وإما برمح وإما بسهم، ولكنني أنام وأموت على فراشي كما يموت البعير، ألا لا نامت أعين الجبناء، ألا لا نامت أعين الجبناء. مقولة تكتب بحروف الذهب على صفحات النور، مقولة ينبغي أن ننقشها نقشا في قلوبنا. ومعنا اتصال من أم محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة يا شيخ.
أيوة يا أم محمد، أنا سمعك.
ممكن أسألك سؤال؟
اتفضلي، كل آذان صاغية.
نفسي أعمل عمل يدخلني الجنة.
يا ريت ترفعي صوتك يا أم محمد كده شوية.
ممكن تعرفني بعمل يدخلني الجنة؟
أيوة إن شاء الله، بإذن الله أعرفك على عمل إن شاء الله يدخلك الجنة، ولكن انتظرينا إن شاء الله في موعد الإجابة على الأسئلة إن شاء الله. معنا الأستاذ محمود من إينة. الأستاذ محمود كمال من إينة، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت كنت عاوز أسأل تمام عن اليوميات تمام لسيدنا رسول الله مع الصحابة.
تاني يا شيخ محمود،
كيف كان بيتعامل معاهم وكانوا بيتعاملوا معاه تمام، كيف كان بيرشدهم تمام للأمور الدين وأمور السنة والكلام ده، وإزاي الواحد يقدر يتمسك بهذه الأمور رغم الظروف اللي احنا فيها حاليا تمام من المضات اللي هي طلعة تمام والكلام ده، إزاي الواحد يقدر إن يمسك نفسه من ده كله تمام ويتسنى بسنن النبي عليه الصلاة والسلام تمام، يعني إزاي الواحد يقدر يحافظ على دينه كويس.
إن شاء الله أرد عليك أستاذ محمود بإذن الله في موعد الإجابة على الأسئلة إن شاء الله عز وجل. أحبتي الكرام في أمتنا العريقة الحبيبة، قلنا أن خالد بن الوليد ضرب لنا أروع الأمثلة وبين لنا أن بلسم الحياة ألا وهو الإيمان يصنع بأصحابه الأعاجيب. بلسم الحياة الإيمان جعلهم يتمنون الشهادة كما نتمنى نحن الحياة. كثير من شبابنا لا يتمنى إلا زوجة جميلة في ليلة عرس بهية، ويتمنى الأثاث الفاخر والدنيا المقبلة، وهمته تقف عند هذا الحد. وكما قال علماؤنا: من الناس همته في القمامة، ومن الناس همته في القمة. هناك من الناس روحه تطوف حول العرش، ومن الناس روحه تطوف حول الحش. همم أصحاب رسول الله كانت همما في السماء وفي القمة. نعم والله كانوا يتمنون لقاء الله تبارك وتعالى في كل لحظة. إن الصحابي الطاهر الذي قال لحبيب القلوب صلى الله عليه وسلم: قال إنني أتمنى الشهادة في سبيل الله يا رسول الله، فما الذي يحول بيني وبين الجنة؟ أتدرون ماذا قال له النبي المصطفى؟ قال له النبي المصطفى كلمة اسمعوها بعد هذا الاتصال من أم عبد الله. السلام عليك يا أم عبد الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا يا شيخ.
بس
أنا ليه اتصال يعني مش يخص الصحابة، مش يخص رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني.
نعم.
هو مش عارف يجوز لي أتمنى يعني أن أكون زوجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة، رغم يعني حب الزوج هو رجل طيب وصالح يعني، وأنا أعلم أن المرأة زوجة لزوجها في الجنة يعني، فهل يجوز ان انا اتمنى على الله وادعو الله سبحانه وتعالى ان انا اكون زوجة للرسول صلى الله عليه وسلم واحنا ليس حلتنا اي شيء يعني، ولا نساوي يعني غبار نعل صلى الله عليه وسلم، ولا نكون اي شيء، بس هي امنيتي في الحياه كده بدعو الله سبحانه وتعالى يدخلني الجنه واكون زوجة للرسول صلى الله عليه وسلم.
انت حضرتك متزوجه؟
ايوه الحمد لله، وراجل صالح وفاضل، وانا يعني احبه واقدره يعني لا شيء عليه يعني.
اكرم وانعم بك يا ام عبد الله.
جزاك الله خير. اذا ولا لا يليق بينا يعني.
ارد عليك في موعد الاجابه على الاسئله. ومعنا الاخت منى من القاهره. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ؟
يا مرحبا يا اهلا وسهلا
فيك يا رب.
وانتم كذلك
حضرك يا رب. اسالك يا شيخ، انا والله كنت
بس علي صوتك شويه يا اخت منى.
حاضر.
يعني يا ريت تعلي صوتك شويه.
حاضر معلش. والله انا كنت مخطوبه وخطيب يعني توفى والحمد لله يعني. بس يعني هو
خطيبك توفي؟
هو كان كاتب عليا يعني والله، فحصلت حادثه وكده وتوفى والحمد لله يعني. فانا والله يعني هو كان بيدخن يعني، وانا كذا مره كلمته على التدخين وكده، فهو يعني اخر اسبوعين يعني بالتحديد كده هو قال ان هو بطل يعني ايه، بس رجع يشرب بدل مره مثلا مرتين في اليوم بس يعني. فهو الحمد لله يعني مات وكده، وانا بشوفه في رؤيه كويسه قوي يعني، فمش عارفه هو كده ربنا كرمه يعني، هو الشاهد قبل ما يموت يعني، فمش عارفه هو كده ربنا يعني
أسأل الله أن يتغمده برحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يمن عليك بخير منه، إنه ولي ذلك ومولاه. ولكن إن شاء الله انتظريني في موعد الإجابة على الأسئلة، أرد على هذا السؤال إن شاء الله تعالى. ونرد برضو على الأستاذ سامر من سوريا. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله. شلونك شيخي؟
يا مرحبا يا اهلا وسهلا.
ايش بدي اقول لك، انا زلمه كنت يعني الحق مشاكل وهذا، والله هداني كذبت وضميري هلا عم يعذبني وبكي كذا وبصلي ما بقطع وقت، شلون بدي اريح حالي؟
طيب يعني انتوا لهجتكم بتبقى صعب علينا شويه يعني، معلش يا ريت تكلمني باللغه العربيه واحده علي.
شيخي انا زلمه كنت يعني الحق مشاكل.
كنت ايه؟ أنا يا أخي سامر سمعك.
أنا بالحق مشاكل كنت، والله هداني وتبت.
كان عندك مشاكل؟
تبت.
كان عندك مشاكل وربنا هداك.
أيوة. وما في وقت من فضل الله الحمد لله إلا ما صلي وبدع فيه وداعي.
وتعرفت على الله.
أنا أمك مع الشيء اللي عملته من أول.
نعم.
وفي عنا الأخواني عنا في سوريا بموري، حصرا بلدة موري. في قوارج. في التعامل محل.
تاني كده السؤال.
خوارج عن دين الإسلام، كانوا إسلام سني.
بتقول
الشيخ قال إن هذول خوارج بيقولوا، يعني هم بيقولوا إنه نحن إسلام مسلمين ونحن أصح منكم وكذا وكذا، على إيشو؟
أنت التقيت ببعض الخوارج؟
نعم أستاذ.
نعم أيوة
شيخي. نعم شيخي
التقيت ببعض الخوارج.
نعم.
ونصحوك ان انت تنضم لهم.
نعم.
وطبعا انت تأبيت عليهم.
مستحيل يعني، مستحيل واحد بترك سنة سيدنا محمد بصير مثلهم.
لا من فضل الله عليك.
واحد منهم استاذ شيخي، استاذ التربية الإسلامية عندنا في سوريا هون بمدرسي اطفال، يعني بجوز ممكن عم يعطيهم معلومات، استاذ تربية إسلامية أساس.
أنت تريد أن تنكر عليهم؟ كيف تنكر عليهم؟
نعم.
أنت سؤالك كيف أنكر عليهم؟
نعم. وأنا بدي أريح حالي يعني، بدي أريح حالي يعني شيخي. يعني ليش عم بكي وبكي كثير وكذا.
طيب أخ سامر إن شاء الله أرد عليك، وجزاك الله خير إن أنت وضحت لنا سؤالك بالعبارات الجميلة الرشيقة، شكر الله لك. نعود إن شاء الله لموضوعنا القيم بلسم الحياة. قلنا يا أحبتي الفضلاء، هذا الصحابي العملاق الذي تمنى أن يقتل في سبيل الله وكان يأكل التمرات، فقال لسيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم: يا حبيب القلوب، أنا أتمنى أن أدخل الجنة، ما الذي يحول بيني وبين الجنة؟ قال: أن تنتهي من أكل هذه التمرات وتدخل أرض المعركة، فترمى بسهم يدخل منها هنا ويخرج منها هنا، فتطأ بقدمك جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فدخل هذا الصحابي الطاهر بصدق وصدق مع الله، فصدقه الله، فضرب في المكان الذي أشار إليه النبي المصطفى، فقال الحبيب المصطفى: صدق الله، فصدقه الله. بل إن العجب لا ينقضي من قلبي أبدا ومن نفسي عندما تأملت صحابيا عملاق تقدم به العمر وله شباب يقاتلون في سبيل الله، ولكنه لما ترخرق بلسم الإيمان وبلسم الحياة في قلبه قال لحبيب القلوب: يا رسول الله، أنا إذا قتلت بعرجتي هذه هل يدخلني ربي الجنة وأدوس بقدمي صحيحة في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر؟ الله 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 على هذه المشاهد الراقية. إنه يتمنى الشهادة في سبيل الله رغم أن الإسلام قد عافاه عن القتال، فليس على الأعرج حرج، ولكن النبي المصطفى بشره أنه لو قتل في سبيل الله لوطئ بعرجته هذه الجنة، ولكنه سيدوس بها في الجنة صحيحة. الله أكبر. وبالفعل دخل المعركة وقاتل حتى قتل، وبعد أن قتل في سبيل الله نظر النبي المصطفى إليه وقال: كأني أنظر إليه وهو يطأ بعرجته هذه جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. أرأيتم كيف يكون بلسم الحياة؟ أرأيتم كيف يصنع الإيمان بأصحابه؟ بل يا أحبتي الكرام في أمتنا العريقة الحبيبة، اتركوا هذا المشهد وارحلوا مع مشهد آخر يتجلى روعة وضياء وبهاء. انظروا لعملاق من عمالقة العلماء، أنا أحبه وأنتم تحبونه، وطلبة العلم عالة على كتبه. إنه الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية، هذا العملاق رغم أنه ملأ طباق الأرض علما وجهادا في سبيل الله أوذي، وهو الذي قال: إن حبسوني فحبسي خلوة، وإن نفوني فنفي سياحة، وإن قتلوني فقتلي شهادة. هذا الرجل قضى فترة من الزمن في القلعة محبوسا، ولكن سبحان الله كان يقول مقولة رائعة، يقول: لو أنني ملأت القلعة ذهبا وقدمتها هدية لمن حبسوني والله ما وفيتهم حقهم، لأن الله من عليه بالعلم والعمل والإيمان، فألف معظم مؤلفاته في هذا المكان. وكان شيخ الإسلام ابن القيم يقول: والله ما رأيت أحدا أسعد منه وهو في هذه الخلوة مع الله تباركت أسماؤه وجل في علاه. هؤلاء العمالقة يبينون أن جنة المؤمن في قلبه وفي صدره أينما ذهب، فجنته وبستانه في قلبه. نعم، إنه الإيمان الذي لو لم نفز به والله لكانت الحياة شقاء ولكانت الحياة بلاء. اقرأوا إن شئتم قول الله تبارك وتعالى: إذ يقول من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. الله الله، الحياة الطيبة هنا أولا في الدنيا، والحياة الطيبة في البرزخ في القبر، والحياة الطيبة في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها، أموالنا لذوي الميراث نجمعها، ودورنا لخراب الدهر نبنيها، لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بانيها، أين الملوك التي كانت مسلطنة حتى سقاها بكأس الموت ساقيها؟ اعمل لدار البقاء رضوان خازنها، والجار أحمد والرحمن ناشيها، قصورها ذهب والمسك طينتها، والزعفران حشيش نابت فيها، أنهارها لبن مصفى ومن عسل، والخمر يجري رحيقا في مجاريها، والطير تغدو على الأغصان عاكفة تسبح الله جهرا في مغانيها. من يشتري الدار في الفردوس يعمرها، بركعة في ظلام الليل يحييها. نعم أيها المسلمون عباد الله، المؤمن من غير هذه المعاني الراقية يعيش عيشة فيها ضنك وفيها شقاء وفيها بلاء وفيها هم وفيها ضيق لا يعلمه إلا الله جل في علاه. إنني اطلعت على شاب يقول بلسان حاله ومقاله: لقد فعلت ما يخطر لكم على بال من معاصي ذي العزة والجلال، سئمت الحياة، ضاقت بي نفسي وضاقت بي الأرض بما رحبت، وبكيت من حالي، بل فكرت في الانتحار مرات ومرات، وكم حاولت وأنقذني الله، ولكنني مررت على مسجد من بيوت الله بعد صلاة المغرب، فوجدت إماما عالما ربانيا جلس مع المصلين في المسجد يشرح قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. يقول: فتذكرت أيامي السوداء في معصية رب الأرض والسماء، بكيت بكاء لم أبكه من قبل من خشية الله، بكيت بكاء مرا، وتملكني الندم، ندمت على ما صنعت، ولكن لما دلني من دلني من المصلين إلى مكان الوضوء فتوضأت وعدت فصليت، وزاد بكائي من خشية الله. جلست مع ذلكم الإمام العالم بعد انتهاء الدرس وشكيت له حالي، فدلني على معاني الطهر والإيمان، ودلني على بلسم الحياة، ونصحني من كتاب ربي ومن هدي حبيبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنه دخل حدائق ذات بهجة، سمع من فنون القرآن والسنة فسعد قلبه. يقول: والله لما صدقت الله صدقني الله، حفظت كتاب الله في 4 أشهر فقط، وتحولت من جحيم المعصية إلى جنة الطاعة. نعم الطاعة جنة والطاعة متعة، قال عنها سلف الأمة الصالح: نحن نشعر بمتعة ولذة في قلوبنا عند ذكر الله وطاعته، لو علمها الملوك وأبناء الملوك لجالدونا عليها بالسيوف، بل قال قائلهم: لو أن أهل الجنة يشعرون بما يشعر به أهل الطاعة والليل في ليلهم لكان أهل الجنة في خير عظيم كبير. الله الله، يقول: انطلقت من جحيم المعصية إلى جنة الطاعة، وها أنا ذا أتقلب في روضات الجنان، فأختم كتاب ربي في كل 3 أيام مرة، وأسأل ربي بدعاء الراسخين في العلم، فأقول: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. إنه بلسم الإيمان، بلسم الحياة، من غيره نحن في شقاء. نعم، وأتمنى أن تكون رسالة لكل أخ فاضل يشاهدني في أمتي الحبيبة، وكل أخت فاضلة كريمة في أمتي الحبيبة، كل من يسمعني. أقول: آن الأوان، أريدك أن تستفيد من هذا الدرس، أن تقوم الآن في جوف الليل الساجي، ونحن في جوف الليل ولعلها الساعة التي يتنزل فيها ربنا فيقول: هل من تائب؟ هل من سائل؟ فأتوب عليه. قم يا حبيب الكريم في هذه اللحظة، مهما فعلت لا تقنط ولا تيأس، إنني الليلة أمد كفي إليك وأقول لك قم، كفانا معصية، قم واترك جحيم المعصية، قم إلى جنة الطاعة، والله الذي لا إله غيره أنا أتمنى لي ولك أن نكون من أهل الفردوس الأعلى الذين يدخلونها بغير حساب ولا سابقة عذاب. قم نفض كفك من الذنب وكن على يقين أن الله تعالى غني عن عذابك، وكن على يقين أن الله سيبدل سيئاتك حسنات، وكن على يقين أن الله سيغسلك من خطاياك بالماء والثلج والبرد. قم وابكي بين يدي الله، قم واعلنها توبة، قم وابدع المعصية، قم واذرف الدمعات على باب رب البريات سبحانه، فالله تعالى ينتظرك. والله لو قمت الآن يا أخي الحبيب، ولو قمت يا أختي الفاضلة الطاهرة، لو قمتم الآن وصليتم ركعتين بنية التوبة في هذا الوقت الجميل في هذا الليل الساجي بنية التوبة، سيغفر لكم ربكم الكبير والصغير والفتير والقطمير، بل إن شاء الله وهذا ظني في ربي لو صدقتم مع الله سيبدل ربنا سيئاتكم حسنات. قال النبي المصطفى فيما يرويه العلامة الإمام مسلم: من أذنب ذنبا ثم قام إلى الصلاة فتوضأ ثم صلى ركعتين بنية التوبة إلا غفر الله تعالى له ذنبه. يقول ابن القيم في كتاب مدارك السالكين: لو كان الذنب صغيرا أو كبيرا وتوضأ الرجل أو المرأة وصلوا ركعتين واستغفروا الله تعالى سيغفر لهم ربهم الكبير والصغير والفتيل والقطمير. واعلموا أن الأصل في الكبائر التوبة، فمهما فعلت لا تقنط، والله لا تقنط من رحمة الله. ألم تسمع قول الله تبارك وتعالى إذ يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. قم يا حبيب الكريم، قم يا حبيب الكريم واعتذر إلى الله، فربنا أرحم بك من أمك التي ولدتك. ومعنا اتصال من موريتانيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي أسئلة.
اتفضلي يا أم عبد الله.
أنا أقوم في البيت.
اتفضلي اتفضلي يا أم عمر.
أقوم في البيت أصلي ركعات أصلي الساعة.
أيوة أم عمر.
بعدين أشتاق أصلي أصلي الساعة مرة خالص لأن بدي ركعات بعد الصلاة.
تقومين في الليل وتصلين ركعات في جوف الليل، هذا عمل جليل، هذا نعم. عمل رائع، أسأل الله أن يثبتك عليه.
وأختم بالوتر، أختم بالوتر.
تختم نعم. القرآن كله.
أريد ما بأنزل من الصحابيات بسم الحياة قيت الله الصحابة، أريد صحابيات نساء.
يعني تريدين أن تسمعي قصصا عن الصحابيات الطاهرات الفاضلات؟
نعم صحيح.
كما سمعتي
مع حياة الرسول عليه الصلاة والسلام،
كما سمعتي عن أصحاب الأطهار، تريدين أن تسمعي شيئا من الصحابيات الطاهرات الفاضلات؟ نعم، هذا من حقك، وإن شاء الله اتصالك يعني سينتفع منه الأخوات إن شاء الله، وسندخل هذا العنصر في درسنا بلسم الحياة. وأنا بشكرك يا أم عمر، وأسأل الله أن يبارك فيك وفي أهل موريتانيا جميعا. اللهم استجب وتقبل يا ذا الجلال والإكرام. الست أم عبد الله العراق. السلام عليكم.
السلام. السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم ده أبو عبد الله بقى. لا 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 لا. أيوة أبو عبد الله، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إزيك أبو عبد الله؟
أحبك في الله يا شيخ.
أحبك الله الذي من أجله أحببتني. أسأل الله أن يجمعنا بك على خير
دائم.
اتفضل، كل أذان صغير.
أهنئ العالم الإسلامي، أهنئ العالم الإسلامي بقناة الرحمة.
الله
إنها
الله.
رحمة على قلوبنا.
الله
الله عليم بما يقول.
الله
إننا فرحون به. رغم الظروف الصعبة التي نمر بها، ولكن الإسلام بخير الحمد لله.
الله الله.
السؤال يا شيخ، أنا عندي متاجر، عندي محلات، عندي نية أسميه الرحمة، هل تعطينا الإجازة لهذا الاسم أو تعطيني رقمك الخاص لكي أخذ إذن من قناة الرحمة لكي تسمي المتاجر اللي عندي الرحمة؟
أنت عندك محلات؟
محلات لبيع الألبسة الشهرية والرجالية، عاوز أسميهم الرحمة.
محلات الرحمة. أيوة ده إن شاء الله رب العالمين، يعني معاك يعني كارت مفتوح وإجازة من قناة الرحمة أن تسمي جميع محلاتك بالرحمة، وإن شاء الله هذه سعادة لقناة الرحمة والقائمين عليها، وسيسعد فضيلة الشيخ محمد حسان وفضيلة الشيخ محمود حسان، هم طبعا يسمعونك الآن وسعداء باتصالك، وأنا أقول لك هذه إجازة من قناة الرحمة أن تسمي محلاتك باسم الرحمة، هذا الاسم الذي يبعث الأمل وينزل على القلوب كقطرات الندى على الظهر في الظمأة. أبشر إن شاء الله أبو عبد الله. أحبتي الكرام الفضلاء الأخيار، قلنا أن من حول الله وفضله وطوله أن الإيمان عندما يدخل نوره فيخالط بشاشة القلوب يحول أصحابه من المعصية إلى الطاعة، فأنا أقول هذه رسالة لكل عاص أن يبدأ حياته من الآن، من الآن وهو يجلس معنا أقول له بعد انتهاء البرنامج قم وتوضأ وصل ركعتين بنية التوبة واجعلها بداية الرحلة إلى الله تباركت أسماؤه وجل في علاه. وأختنا أم عمر التي طلبت أن نقص عليها شيئا من الصحابيات الطاهرات اللواتي دخل نور الإيمان فخالط بشاشة قلوبهن، أنا أتذكر سمية التي أسلمت هي وزوجها وولدها، وسمية أول شهيدة في النساء، أبو جهل عليه من الله ما يستحقه ظل يضربها وهي تقول أحد أحد، والنبي المصطفى يمر عليها وعلى زوجها وعلى ولدها ويقول صبرا آل ياسر إن موعدكم الجنة، وأتى هذا المجرم وأتى بسهم فضربها في مكان عفتها فقتلها، لأن كلمة أحد أحد أغاضت قلبه فضربها في مكان عفتها فماتت وهي تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله، إنه بلسم الحياة، إنه بلسم الحياة. وأنا على يقين أن كل من يسمعني ويشاهدني في أمتي الحبيبة بعد أن ذاق حلاوة الإيمان تبدل حاله من الشقاء إلى السعادة، ولكن أحبتي الكرام أتمنى لكل من ودع المعصية ودخل حظيرة الإيمان أن يثبت على ذلك ويأخذ بوسائل الثبات ويلجأ إلى رب البريات سبحانه وتعالى ويعمق إقباله على الله، ويستبشر بقول الله تعالى من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا ومن أتاني يمشي أتيته هرولة، ولم يبقى معنا إلا دقائق معدودة على وجه السرعة، أرد إن شاء الله على أسئلة أحبتي الذين سعدت بهم أيام سعادة، والله لا تعلموا مقدار سعادتي بهذه الاتصالات من إخواني من هنا وهناك من مشارق الأرض ومغاربها، أسأل الله كما جمعني بهم وبكم أيها المشاهدون الفضلاء أن يجمعني بهم وبكم في الفردوس الأعلى مع الذين يدخلونها بغير حساب ولا سابقة عذاب، بالله عليكم قولوا آمين. الأخت الفاضلة التي تسأل عن عمل يدخلها الجنة، عن عمل يدخلها الجنة، هذا السؤال سئل الحبيب المصطفى صحابي طاهر قال يا رسول الله إن شرائع الإسلام كثرت علي فدلني على عمل إذا تعلقت به أدخلني الله الجنة، قال النبي لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. ولكن أنا عايز أهمس في آذان أحبتي الكرام إن ما دام اللسان ذكر لابد أن يذكر القلب، فلا معنى أبدا أن يذكر اللسان وعند المعصية نتجرأ على معصية الله. أنا أريد لكل من ذكر الله باللسان عند المعصية يقول إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. الأخ الحبيب الفاضل اللي بيسأل إنه إزاي يستمسك بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمن الفتن، بعد اللي انت سمعته من درس بلسم الحياة أقول لك اعلم أن سنة النبي المصطفى سهلة، وإياك أن تعتقد أن تمسكك بها سيكون شاقا عليك. إن النبي المصطفى قال بالعبارة الواضحة الصريحة المفتوحة: إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا، يعني عليكم بالسداد، ولا سداد إلا في هدي خير العباد محمد صلى الله عليه وسلم. سيقول قائل: لا أستطيع أن أؤدي السنة كاملة. أقول لك: اقترب من السنة بقدر وسعك من غير تفريط. فإن اقتربت من السنة بقدر وسعك من غير تفريط، قال النبي بعدها: وأبشروا، يعني أبشر، سيكتب الله لك أجرا كاملا كما لو أنك أديت سنة رسول الله كاملة. ولكن نصيحتي لأخي الحبيب السائل أن يجلس كثيرا مع علمائنا الربانيين الذين ملأوا القنوات الفضائية، وتعلم منهم سنة النبي المصطفى، وإذا علمك الله شيئا من هديه تمسك به وعض عليه بالنواجز. وأنا من هذا المكان الطاهر من قناة الرحمة أبشرك أنك إن تمسكت بهدي رسول الله لرأيت اليسر كله في أعلى معانيه. نعم، الأخت الفاضلة اللي بتسأل بتقول يعني: أتمنى أن أكون زوجة للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهذه أمنية أرجوها وأتمناها آناء الليل وأطراف النهار. أنا أقول من قراءتنا في هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المرأة تكون زوجة لآخر زوج لها، لآخر زوج لها، يعني لو مت إن شاء الله أختي الحبيبة الفاضلة الكريمة، معلش سبق لسان مني، لو مت بعد طول عمر وصحة وعافية، ما تعلمناه من سنة رسول الله أنك ستكونين زوجة لزوجك الذي قلت بلسانك الآن أنك تحبونه وتجلينه وتوقرينه. فالمرأة ستكون زوجة لزوجها المسلم الصالح. نعم، وطبعا زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم معروفات، فهذه أمنية يعني أرى من خلال اطلاعنا على كتاب ربنا وسنة حبيبنا، يعني أمنية ربما يعني كان فيها شيء من الاعتداء، وأمنية لا تنفذ، لأن زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم معروفات، والقرآن بين من خلال سورة الأحزاب هذا المعنى. وأنا أحيلك أخت الكريمة الفاضلة، أحيلك على سورة الأحزاب لتقرأي هذا المشهد المتعلق بزوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تفهمي مني هذا المعنى. الأخت الفاضلة اللي بتقول: عقد علي أخ كان مدخن ولكنه مات في حادث سيارة، ولكنه تاب من التدخين قبل أن يموت بأسبوع، وهي حزينة على فراقه وتراه يعني بمشهد طيب في منامه. طبعا مسألة المنامات لا نأخذ منها أحكام في الدين، ولكن الله نسأل أن يجعله من أهل الفردوس الأعلى الذين يدخلونها بغير حساب ولا سابقة عذاب. وأسأل الله باسمه الأعظم أن يدخل عظيم جرمه في عظيم عفوه. يا رب كل شيء نسألك بقدرتك على كل شيء أن تغفر له كل شيء حتى لا تسأله عن شيء. ولكن أسأل الله لك أخت الفاضلة الكريمة أن يمن عليك بخير منه خلقا وخلقا ودينا. قولي آمين فلعلها ساعة إجابة. اللهم استجب وتقبل يا ذا الجلال والإكرام. الأخت الفاضلة اللي بتسأل أنها تصلي ركعات في جوف الليل وتختم كتاب الله تبارك وتعالى في جوف الليل، وطلبت أن احنا نكلمها عن بعض الصحابيات، ففضل الله أسمعناها شيئا على الصحابيات الطاهرات الفاضلات. أخ فاضل يسأل بيقول: يعني أنا حدث لي مشاكل، وبعد المشاكل ربنا هداني، ولكنني تعرضت إلى بعض الخوارج وهم يدعونني لمعتقدهم الفاسد، فماذا أصنع؟ فأنا أقول لهذا الأخ الحبيب: الحمد لله الذي بصرك بأن هذا طريق يؤدي بالإنسان إلى النار، لأنهم من الفرق الهالكة التي حذرنا النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم منها، ولا عصمة لك من هذا المنحدر وهذه الفتنة إلا بالجلوس مع علماء السنة الربانيين. أقول أكرر: لا إنقاذ لك من هذا المنحدر وهذا المنزلق إلا بالجلوس مع أهل السنة وعلماء السنة الربانيين. وكلما عنت لك مشكلة وتعرض لك بعض هؤلاء أقول لك اسأل العلماء، ولكن إذا كنت ضعيف العلم لا أريدك أن تواجههم في جدال، فربما كان مع ضعف علمك وجدالهم ربما أقنعوك بباطلهم، فلا تناقشهم ولا تجادلهم. النبي المصطفى قال أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وهو محق. ولكن نصيحتي لأخي الحبيب الفاضل أن يجالس علماء السنة الربانيين ويسأل علماء السنة، لأن الله تعالى قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أحبتي الكرام، كنت حقا وصدقا مع حضراتكم الليلة في حدائق ذات بهجة، سعدت بكم أيام سعادة. والله وتالله وبالله أنا أحبكم في الله يا أمتي الحبيبة العريقة. أسأل الله عز وجل كما جمعني بحضراتكم في هذه السهرة الإيمانية أن يجمعني بحضراتكم في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. شكر الله لكم حسن متابعتكم وحسن استماعكم، وموعدنا إن شاء الله تعالى في السبت القادم في الساعة 1:30 صباحا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعني بحضراتكم على الخير دائما. إلى هذا الملتقى أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.